بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الأضاحي من كتاب الأطعمة بلوغ المرام، وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء. أخرجه أحمد والأربعة، صححه الترمذي وابن حبان والحاكم. الحديث هذا في إسناده شريح بن نعمان وهو مجهول، وذكروا له عللا أخرى فهو ضعيف. ولا شك أن السلامة مما ذكر فيه من العيوب أنه أفضل. فما معنى نستشرف العين والأذن؟ إيش معنى نستشرف العين والأذن؟ نتأمل في الأضحية في عينها وفي أذنها، في عينها وفي أذنها، هل هي عوراء أو ليست بعوراء، وهل العور هذا بين أو ليس بين، وهل هذه الأذن مقطوعة أو ليست مقطوعة. ولكن كما سمعت الحديث لا يصح، فليس فيه دليل على أنه، أو لا ليس فيه حجة ما دام أنه لم يصح لا يحتج به على أنه لا تجزي إذا كانت مقطوعة الأذن، سواء كان القطع من مقدمة الأذن أو من مؤخرته أو من وسطه، سواء كان طولا أو عرضا. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قوله عن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستشرف العين والأذن، أي نشرف عليهما ونتأملهما لئلا يقع نقص وعيب، ولا نضحي بعوراء. هذا في إطلاق لا نضحي بعوراء، والحديث الذي تقدم يقيد هذا الإطلاق بالعوراء البين عورها، بأن تكون العين إما ناتئة وإما مخسوفة، أما ما لم يظهر عورها فإنه لا تضر. قال: ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة، فتح الموحدة، ما قطع من طرف أذنها شيء ثم بقي معلقا، ما قطع من طرف أذنها شيء ثم بقي معلقا. ولا خرقاء، بالخاء المعجمة مفتوحة والراء ساكنة، المشقوقة الأذنين. ولا ثرما، بالمثلثة فراء وميم وألف مقصورة، هي من الثرم وهي السقوط الثنية من الأسنان، وقيل الثنية والرباعية، وقيل هو أن تنقطع السن من أصلها مطلقا، وإنما نهى عنها لنقصان أكلها قاله في النهاية، يعني يؤدي بها ذلك إلى أنها لا تستطيع أن تأكل، فإذا قل أكلها ضعف بدنها وهزل جسمها. ووقع في نسخة الشرح شرقاء بالشين المعجمة والراء والقاف، وعليها شرح الشارح مراد به المغربي البدر التمام، ولكن الذي في نسخ بلوغ المرام الصحيحة الثرمة كما ذكرنا، النسخ الصحيحة. قال: أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. فيه دليل على أنها تجزئ الأضحية بما ذكر عندكم، في أنها تجزئ لا تجزئ، فيه دليل على أنها تجزئ الأضحية ماذا إلا ما ذكر، يعني عندنا هذا النسخة فيها أخطاء كثيرة، وهي المحققة، معنى أنهم ما اعتنوا بها. كثيرا ما نجد فيها الأخطاء لأن ظاهر الحديث دل على عدم الإجزاء. قال فيه دليل على أنها تجزئ الأضحية إلا بما ذكر، وهو مذهب الهادوية. قال وورد النهي عن التضحية بالمصفرة بضم الميم وإسكان الصاد مهملة فاء مفتوحة فراء، أخرجه أبو داود والحاكم، وهي المهزولة كما في النهاية، في رواية مصفورة قيل المستأصلة الأذن، وهذا قالوا فيه أبو حميد الرعيني مجهول. وأخرج أبو داود من حديث عقبة بن عامر السلمي أنه قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء، فالمصفرة هي التي تستأصل أذنها، وهذا أيضا لا يصح الحديث، حتى يبدو صماخها، والمستأصلة هي التي استؤصل قرنها من أصله، والبخقاء التي تبخق عينها. البخق محركة أقبح العور وأكثر غمصا، أو أن لا يلتقي شفر. طيب، قال والمشيعة هي التي لا تتبع الغنم عجفا أو ضعفا، والكسراء الكسيرة، هذا لفظ أبي داود، سمعت أن فيه أبو حميد الرعيني وهو مجهول، وأيضا فيه رجل آخر قال له يزيد ذو مصر، يزيد ذو مصر لم يوثق غير بن حبان. قال وأما مقطوع الألية والذنب فإنها تجزئ لما أخرجه أحمد بن ماجه والبيهقي من حديث أبي سعيد. قال اشتريت كبشا لأضحي به فعد الذئب فأخذ منه الألية، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أضحي به. وفي جابر الجعفي، وحاله معروف أنه شديد الضعف فلا يصح الاستدلال به. وشيخه محمد بن قرطة مجهول، إلا أن له شاهدا عند البيهقي، واستدل به ابن تيمية في المنتقى، وهو المجد جد شيخ الإسلام أبي العباس، على أن العيب الحادث بعد تعيين الأضحية لا يضر، وذهبت الهادوية إلى عدم إجزاء مسلوب الألية والذنب. في نهاية المجتهد أنه ورد في هذا الباب من الأحاديث الحسان حديثان متعارضان، فذكر النسائي عن أبي بردة أنه قال يا رسول الله أكره النقص يكون في القرن والأذن، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نستشرف العين الحديث، فمن رجح حديث أبي بردة قال لا تتقى إلا العيوب الأربعة، وما هو أشد منه، ومن جمع بين حديثين حمل حديث أبي بردة على العيب اليسير الذي هو غير بين، وحديث علي على البين كثير. حديث البراء هو العمدة في هذا الباب، أن العيوب المذكورة فيه هي العيوب المانعة من الأجزاء، وأما هذه الأحاديث فهي ضعيفة. ولا شك أن السلامة من سائر العيوب، حتى التي تكون معها مجزية الأضحية، أنه مطلوب تسمينها، مطلوب كذلك أن تكون مرغوبة. قال فإذا أجمع العلماء على جواز التضحية من جميع بهيمة الأنعام، وإنما اختلفوا في الأفضل، وهل يجزئ من غيرها هل يجزئ من غيرها؟ هذا السؤال عند من؟ عندك أسامة؟ رجل قال أنا الآن إذا اشتريت يوم العيد مثلا كبشا ربما كلها 200,000، قال 200,000 ربما أشتري بها 40 حبة من الدجاج، أخذها وأوزعها كل عائلة دجاجة، هل يجزئ هذا يا أسامة؟ ما يجزئ، 40 دجاجة ما تجزئ عن شاة. لماذا؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، عمله مردود، لابد أن يكون جنس العبادة مما دل عليه الدليل. لو قال أضحي بفرس ما يجزئ، فرس قيمته ربما أكثر من 30-40 شاة أو أكثر من ذلك، ما يجزئ، ما يجزئ، لابد أن تكون بهيمة الأنعام، وهذا بالإجماع. هناك خلاف في بقر الوحش ذكر عن حسن الصالح وغيره. قال والظاهر أن الغنم اختلفوا في الأفضل، أيهما أفضل؟ هل الأفضل بالإبل أم بالبقر أم بالغنم؟ قال والظاهر أن الغنم، والغنم يشمل ها يشمل ماذا يا جوهر؟ الغنم يشمل ماذا؟ الضأن والماعز، يشمل الضأن والماعز. قال والظاهر أن الغنم في التضحية أفضل. لماذا؟ ما هو السبب في تفضيلها؟ قال لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. بماذا ضحى؟ تقدم معنا حديث أنس، حديث عائشة، ضحى بكبشين أملحين أقرنين، إذن ضحى من الغنم. وأمره، وأمره، لكن قال هنا في الحاشية، قال يشير بقوله وأمره إلى حديث عبادة خير الأضحية الكبش الأقرن، وهو ضعيف. وإن كان يحتمل أن ذلك لأنها المتيسرة لهم، يعني ليس صريحا في الدليل، وإنما لكن يقولون لا يختار الله لنبي إلا الأفضل، وتكرار ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كل عام يدل على أنه هو الأولى. ثم الإجماع على أنه لا يجوز التضحية بغير بهيمة الأنعام إلا ما حكي عن الحسن بن صالح أنها تجوز التضحية ببقرة الوحش عن 10 والظبي عن 1، وقوله خلاف الصواب. وما روي عن أسماء أنها قالت ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخيل، وهذا لا يصح. وما روي عن أبي هريرة أنه ضحى بديك، ما ذكر عن بعضهم أنهم قالوا ضحى بذلك، إنما قالوا هذا لبيان أنهم يبينوا للناس أن الأضحية ليست بواجبة، وليس من باب أنهم قالوا هذه أضحية مشروعة، ليبينوا للناس أن هذه أضحية، أن الأضحية ليست واجبة، فيقول ذبح ديكا هذه أضحيتي، حتى يعرف الناس أنها ليست واجبة، لا أنها مشروعة من الدجاج. فما حال حديث أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستشرف العين والأذن، ثم ذكر عيوب الأذن وما يتعلق بالعين، ها، حتى أن بعضهم قال حتى على القول بصحة هذا الحديث قالوا دخول كلمة ثرماء فيه تكون يعني فيها كلام حتى على القول بصحته. لماذا؟ لأنه إنما ذكر في الحديث الاستشراف والتأمل، لماذا؟ لشيئين، ما هما؟ العين والأذن، العين والأذن، والثرم ليس خاصا لا بالعين ولا بالأذن. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها منها شيئا. متفق عليه. هذا السؤال عندك يا صالح: هل يجوز التوكيل؟ توكل غيرك، تقول له ضحي عني، تدفع له المال، تقول له اشتري أضحية وضحي عني، هل يجوز؟ صالح، سمعت السؤال؟ هل يجوز أن توكل غيرك، تقول له يا فلان اشتري لي أضحية واذبحها؟ يجوز؟ ها، يجوز. طيب، يجوز. ما هو الدليل عدنان؟ ها، حديث علي بن أبي طالب هذا، حسن، هذا دليل على التوكيل والنيابة، هذا دليل على التوكيل والنيابة. ووكله النبي عليه الصلاة والسلام بنحر ما بقي من الهدي لما نحر 63 بيده. طيب، وهذا السؤال عند من؟ عندك يا أبا عبد الرحمن. لو أنك وكلت أحد أولادك، قلت له هذا المال اشتري به أضحية، فمن الذي يمسك عن الشعر والأظفار، أنت أم الولد؟ الولد، وأنت ما تمسك، ما عليك شيء. طيب، الأضحية من الذي اشتراها؟ طيب، أنت الآن هل أعطيته هذه له وهذا المال لكم، اشتروا لكم أضحية وأنتم ضحوا، أم أنت أعطيته نائبا عنك؟ وكلته، خلاص، إذن أنت الذي تمتنع، أنت الذي تمتنع من الأخذ من الشعر والأظفار، الموكل صاحب الأضحية. بالنسبة للذي يباشر الذبح هو نائب، نعم، يجوز له. في خلاف بين أهل العلم، هل الذي يمسك عن الأخذ من الشعر أو البشرة أو الأظفار، هل هو المضحي فقط أم المضحي والمضحى عنهم؟ والصحيح أنه إنما يلزم المضحي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حديث الذي هو حديث أم سلمة، ماذا قال؟ قال: إذا أهل إهلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي. فالخطاب في حق من؟ في حق المضحي. وأيضا لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا من أهله أن يمسك عن الشعر والأظفار، فدل هذا على رجحان هذا القول، وأن الذي يمسك هو الذي يباشر أو هو الذي يكون منه الأضحية. يقول أبو مراد: إذا كان ما عنده مال في أول عشر ثم تيسر له، هذا لو حالا إذا كان هو يغلب على ظني أنه سيضحي وأن المال سيتيسر له، وأن هذا يمسك من أول العشر. وأما إذا كان ما عنده طمع أنه يتيسر له وما عنده موجود مال، فليس في نيته أن يضحي، أخذ من شعره، أخذ من أظفاره، ثم تيسر له المال حتى ولو قبل العيد بيوم، ما عليه شيء، ليس عليه شيء. يجوز لو أن الإنسان مثلا في الغربة وزوجته في البيت مع الأولاد الصغار، أرسل المال لزوجته تشتري وتقوم على هذا، على هذه الأضحية، حتى ولو تذبحها هي تباشر الذبح، ما في شيء. نعم، هذه نيابة، سواء كان لرجل أو لامرأة، لا يصلح. طيب، ما حكم بيع شيء من لحم الأضحية؟ ها أحمد، ما يجوز. ما هو الدليل؟ نريد دليلا. عندك دليل ولا ما ينفع الكلام؟ ها هذا الحديث أين الشاهد؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى الجزار من الأضحية شيئا مقابل جزارته، لأنه معاوضة معاوضة، فلا يجوز بيع شيء من الأضحية، حتى الجلد، حتى الجلد لا يجوز بيعه. طيب لو كان، لو قال قائل عندك يا علي، لو قال قائل أنا الآن مثلا القرية فيها نحو 50 أضحية، وكل واحد ذبح أضحيته، كل واحد ذبح أضحيته سيرمي بهذا الجلد، إذا لم يحصل له بيع ما أحد سينتفع به، ما أحد سينتفع به، وإن باعوه سينتفع بثمنه، فهل يجوز أو لا يجوز يرموا به ولو تلف ولا يبيعوه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. يعني ما يصلح إفساد الطعام ولو كان شيء يسير، كيف أنت الآن تقول لهم ما يصلح؟ هذا إذا كان هناك من سينتفع بها، قلت لا تبع هذا الجلد، إذا كان هناك من سينتفع به أعطه يدبغه وينتفع به، أما إذا كان سيرمى ويهدر لا، فتجمع هذه الجلود وتباع ويؤخذ بمالها شيء من المصالح العامة للمساجد، للأشياء التي، فأنت هذا يكون حالك حال المال الموقوف. المال الموقوف هل يجوز بيعه؟ ما يجوز بيعه، لكن لو كان هذا المال صار لا ينتفع به، لا ينتفع به ولا يستفاد منه، إذا بقي على هذا الحال ما يستفيد منه بشيء، لا يزرع ولا يغل ولا ينتفع بشيء، هل يجوز بيعه لئلا يتعطل الوقف؟ يجوز، ولكن يخلف بما يكون على مراد الواقف، يكون يعني صرف المال فيما يكون على مراد الواقف، ولا يهدر ويذهب. لو عندك قطعة أرض نحو مثلا 40 متر مربع، مال موقوف ما تستطيع أن تبنيها، ستبقى معطلة، لكن لو بعت النصف ستبني بها النصف الآخر، هل يجوز أو ما يجوز؟ يجوز، هذا من مصلحة الوقت، هذا من هذا الباب. وقد سئل شيخنا يحيى عن هذه المسألة فقال لا بأس ببيعها ولا تهدر إذا كان ما أحد سينتفع بها، أما مع وجود من ينتفع بها فإنه لا يجوز بيعها. طيب بقية الشرح إن شاء الله نقرأ في درس آخر. إلى هنا، سبحانه.